قبل أن أبدأ أي شيء أحب أن أقول أنني مجرد إنسانة مصرية، لست أكاديمية، أرى مصر بمنظار امرأة من الطبقة المتوسطة في مصر. تعلمت تعليما أجنبيا معظم الوقت في مصر، وهذا وبدون شك سوف يؤثر على محاضرتي ورؤيتي لكثير من الأشياء في مصر. قبل أن أبدأ أريد أن أقول أننا سوف نرى كليب فيلما صغيرا عن مصر وجمال مصر، ثم نبدأ بعد ذلك في مناقشة التغيرات الاجتماعية في مصر وكيف يرى المصريون أو يتمنون أن يرون مصر.
أنا لست متأكد أن الصوت يعمل.
لما أكتب هل هذا كفاية؟
كبداية دائما نرى الفراعنة، ولكن أنا أحب أن أرى أشياء أخرى غير الفراعنة، لأن كل ما هو معروف عن مصر هي أنها مصر فرعونية. سوف ترون مدن مصرية، ولكن معظم المدن التي ستظهر هي القاهرة وهي عاصمة مصر، والأسكندرية وهي الميناء الرئيسي في مصر، ومدينة شرم الشيخ ومدينة الغردقة، وهذه هي المدن التي تجذب السياحة في مصر، فهذا ما سترونه. أما الوجه الآخر لمصر فللأسف الشديد لن ترونه، ولكنه وجه مشرق، يعني به كثير من السلبيات ولكن أيضا به كثير من الإيجابيات. وسوف تستمعون أيضا لبعض الموسيقى الشرقية بعد قليل، موسيقى لأم كلثوم وهي إحدى أكبر مغنيات في الستينات والسبعينات، وقد بدأت الغناء في الثلاثينات. هذه القاهرة والنيل العظيم. القاهرة أيضا. وكما يقولون مصر هبة النيل، فالنيل هو الحياة في مصر. هذه موسيقى أم كلثوم.
Check your remix to this is better.
هذه المراكب الشراعية وهي إحدى الأشياء الجميلة في مصر. وهذا مسجد. وهذه السفن يأخذونها السياح والمصريين المقتدرين، يسافرون من القاهرة إلى أسوان والأقصر، وهي جميلة جدا. أعذروني إذا تكلمت بالجيم المصرية وليس بالجيم.
الكنيسة المعلقة.
الكنيسة المعلقة. فمصر حوالي 15 مليون إلى 20 مليون منها من المسيحيين المصريين، وهو نسميهم الأقباط، والباقية مسلمين سنة، معظمهم سنة.
أه
الكرة، كرة القدم إحدى المظاهر المهمة جدا في مصر، وهناك ناديان، النادي الأهلي والنادي الزمالك، وهم الأساسيان في مصر. فكل مصري، إما معظم المصريين، إما أهلاوي أو زملكاوي.
وكسب كسب الفرقة المنتخب المصري
الكأس
الأفريقي. نعم،
هذه الأسكندرية وقلعة قائد باي، وهذه مكتبة الأسكندرية، إحدى الصروح المصرية الحديثة المهمة جدا في مصر، وهي من أكبر المكتبات في الشرق الأوسط أو أكبرهم. وهذه المعابد الفرعونية في لوكسور وأسوان، الأقصر وأسوان. وهذه إحدى الرقصات المصرية المشهورة، وهي رقصة صوفية في الأساس، وهذا رقص شرقي
صوفي.
الأسكندرية، وهي أسسها الإسكندر الأكبر. فمصر فيها الحضارة الإغريقية، الرومانية، الفرعونية، العربية، القبطية والحديثة، التي تأثرت بكل هذه الحضارات. وهذه مكتبة الأسكندرية أيضا، ولكن بالليل. هذا برج القاهرة الذي بناه ثاني رئيس لمصر، وهو جمال عبد الناصر، وهو محبوب عند كثيرا من المصريين ومكروه عند أيضا كثيرا من المصريين. وهذا إحدى الجسور المهمة جدا في الأسكندرية والحديثة، وهي منظر جميل جدا عندما ترى البحر وترى الأنوار بالليل. هذه مصر ياسمين عفيفي، وهي مصرية عملت هذا الكليب، وهي تعبر عن كثير من شعور المصريين تجاه مصر وحبهم لمصر. ولكن السؤال المطروح، هل هذا الجمال يتمتع به كل المصريون؟ هل هذا الجمال يشعر به المصريون في ظل ظروفهم الحالية؟ المصري الحالي يعيش في حيرة، يعيش في إحساس بأنه أحفاد، يعني الفراعنة هم أجداده، والمصري له القدرة على التغيير ولكن يشعر بالعجز. ولكن هناك أمل في داخل كل مصري بأن هناك تغيير قادم. سوف نستمع الآن إلى أغنية. هذه الأغنية تعبر بكل ما فيها من الصورة والكلام عن إحساس الإنسان المصري الحالي بمصر، وإحساسه بنفسه وإحساسه بوضعه الحالي في مصر. أرجو أن تستمعوا إلى الكلام، فهو كلام بسيط ولكن معبر إلى أقصى حد عن إحساس الإنسان المصري بمصريته وبحيرته. الأغنية اسمها حزين جدا سعيد، حزين جدا سعيد.
يا حبيبتي مستغربة لما بقول إني حزين جدا سعيد، ما احنا بنطلع نبكي على الأموات، فعز ما احنا فرحانين بالعين. يا حبيبتي ليه مستغربة لما بقول إني حزين جدا سعيد، ما احنا بنطلع نبكي على الأموات، فعز ما احنا فرحانين
الطفلة الصغيرة وهي رمز للمستقبل. البحر رايق ولكن متعكر. المصري على الأطلال أو في الأطلال، الأطلال وهي الغاليكس، هذه جزيرة في وسط الماء، والمبنى القديم يعبر عن إحساسه بانتمائه للماضي ولكن في نفس الوقت تطلع إلى المستقبل.
بقول إني حزين جدا سعيد، بحاول ألقى فيك كل الناس مع إني عايش ونفسي غريب ووحيد. يا حبيبتي تيجي مستغربة لما بقول إني حزين جدا سعيد، بحاول ألقى فيك كل الناس مع إني عايش ونفسي غريب ووحيد.
من هذا المغني؟
مغني جديد اسمه علي حسين، مش معروف يعني.
نعم لن أسمع عنه.
هذا الكليب على الفيسبوك، الفيسبوك سوف أتكلم عنه بعد الوقت لأنه يعبر عن الحركة المصرية الاجتماعية القائمة في مصر.
أنا عملت إيه؟ كنت عايزة فقط أقلد.
لا it's okay. هذه الأغنية تعبر عن إحساسي وتعبر عن إحساس كثيرا من المصريين، حبهم الشديد لمصر وتطلعهم للمستقبل. ولكن ما سبب هذه المرارة أو ما سبب هذا الإحساس داخل الإنسان المصري بحيرته؟ بعد الثورة، ثورة سنة 1952، كانت مصر لفترة طويلة جدا يحكمها أجانب، لا يحكمها مصري. حتى قامت الثورة في 1952 فأصبح للإنسان المصري أمل عريض وكبير بالتغيير، وأن مصري سوف يحكمه، وأن بالتالي سوف يأخذ حقوقه وسوف يعيش إنسانا مكرما ويتم التنمية في مصر ويعيش في مستوى معيشة جيد. ولكن هذا لم يحدث، فبدأ الإنسان المصري يشعر بالإحباط الشديد. ما هو دور الإنسان المصري وكيف بدأ التغيير؟ التغيير في مصر بدأ بعد الثورة في تغيرات كثيرة، وخاصة بعد هزيمة 1967. كانت هزيمة غيرت كثيرا من وجهة نظر المصريين في عظمتهم وأنهم قادرون على فعل كل شيء. الإنسان المصري في حد ذاته يؤمن بذاته ويؤمن بقدرته، ولكن حدث أن حصل إحباط شديد بسبب سياسة الدولة. كيف بدأ التغيير؟ التغيير يبدأ دائما من الفرد الذي يستطيع أن يؤثر على المجتمع أو على مجموعة من الناس. التغيير في مصر بدأ بعد الثورة من الأسرة ومن الفرد، وبسبب أن الدولة المصرية بعد الثورة شجعت المرأة على العمل، وعلى وأصبح معروف أن المرأة نصف المجتمع، ويجب أن تخرج المرأة للتعليم ويجب أن تخرج المرأة للعمل وتشارك الرجل في بناء المجتمع والتنمية. بدأت الأسرة المصرية. كانت الأسرة المصرية في السابق، وأنا عندما أقول هذا لا أقول أن جميع الأسر المصرية، ولكن هذا كان الشائع في الوسط المصري، الأسر من الطبقة المتوسطة والطبقة العادية البسيطة كانوا يرون أن الفتاة يجب أن تستمر، لا تذهب إلى المدرسة إلا المرحلة الابتدائية، ثم تجلس في البيت تنتظر العريس أو الزوج الذي سيأتي ليتزوجها. وكان أيضا محرم عليها الحب، ومحرم عليها الخروج إلا في حدود ضيقة مع أمها أو مع أبيها أو مع أخوها. وكانت سيطرة الأب والأخ كبيرة، لأننا مجتمع منذ الفراعنة، منذ أبائنا الفراعنة، مجتمع يعتمد على centralization، أنا هجيب الكلمة دلوقتي اللي هي المركزية في الحكم. فكانت السلطوية، سلطة الأب مثل سلطة الحاكم الذي يأمر وينهى في البيت، والزوجة ليس لها آراء ولا يمكن أن هي منفذ لما يقوله الزوج. بسبب بعض المفكرين المصريين وإرادة الحكومة المصرية في إرسال الفتاة وتغيير المجتمع وتشكيل الاجتماعية للمجتمع، بدأت الفتاة تذهب إلى المدرسة ثم تعمل، وأصبح هذا الانفتاح للفتاة الذي أعطاها الحق هو رجل. أنا لست ضد الرجال، ولكن الذي أعطاها هذا الحق هو الرجل، بعض الرجال المستنيرين الذين كانوا يكتبون كثيرا عن حقوق المرأة. والمرأة نفسها بدأت تتغير، فبدأ شكل الأسرة المصرية الاجتماعي يتغير. ماذا حدث في الأسرة المصرية؟ بدأت الفتاة تناقش، وأنا مثال على ذلك. أنا من أسرة متوسطة، من الطبقة المتوسطة، أبي رجل متعلم رأى أن يرسل، وأمي هي التي غرزت في أبي هذا الشيء، أنني يجب أن أعلم بناتي تعليما عاليا، وليس عاليا فقط ولكن أحسن تعليم كان موجودا في مصر في ذلك الوقت. فذهبنا جميعا إلى مدارس، وهذا كان هو الوضع وما زال الوضع، أجنبية تعلم اللغة الإنجليزية وتعلم اللغة العربية أيضا، ولكن الإنجليزية، وتعلم وتفتحت المرأة المصرية على كثيرا من الأشياء. بدأ إحساس المرأة بأنها يمكن أن تناقش في البيت الأب والأم، وأن يكون لها رأي، وأن ترفض التمييز بينها وبين الأخ على الأقل. فأصبح كان مثالا، مثلا في السابق كان الأخ هو له السيطرة، الأب على البنت أو على الأخت في المنزل، يمكن أن يصبح ولي أمرها بعد الأب حتى لو كانت الأخت أكبر منه، يعني حتى إذا كانت أكبر منه في السن كان يمكن أن يكون مسيطرا عليها ويقول لها افعلي هذا ولا تفعلي هذا. أصبحت المرأة تخرج ولها رأي، والزوجة نفسها، الجيل الجديد، الجيل الذي تعلم وخرج للعمل أصبح متزوج، وأصبح يمارس حق الزوجة في البيت في أن تقول رأيها لزوجها، أن ترفض بعض الآراء التي يقولها زوجها، أن لا تكون المنفذ لرأي الزوج ولكن المشاركة التامة مع الزوج. هل هذا يحدث في جميع الأسر المصرية حتى الآن؟ لا، ولكن كثيرا من الأسر المصرية الآن بها هذا مع تفاوت، يعني ممكن أن نقول هناك حرية جدا، حرية واسعة، وهناك بعض الانغلاق. ولكن بشكل عام إذا نظرنا إلى المجتمع المصري وخاصة الطبقة المتوسطة، وأنا أتكلم اليوم عن الطبقة المتوسطة أكثر مما أتكلم عن الطبقة الأخرى أو الطبقة الأريستوكراتس اللي هم الأريستوكراتيين أو الطبقة الغنية جدا في مصر التي انسلخت إلى حد ما عن مجتمعها المصري، فأصبح كثيرا منهم ينتمون أكثر إلى المجتمع الغربي والفكر الغربي بدون أن أو أخذوا كل شيء من المجتمع الغربي ورفضوا كثيرا من الأمور المصرية. ولكن أتكلم عن الطبقة المتوسطة. أصبحت المرأة لها الحق في ذلك، فرأت الفتاة أمها لها الحق في إبداء الرأي في اتخاذ القرار، فأصبحت الفتاة الحالية لها نفس الوضع وأكثر. ماذا حدث بالنسبة للزواج؟ كمثال، في السابق كانت المرأة في كثير من الأسر المصرية لا تخرج، أو إذا خرجت خرجت مع أمها، فكان الزواج المرتب أو الذي يأتي العريس إلى البيت ويرى العروسة، والعروسة والعريس له الحق في الرفض، يعني يرى العروسة ثم يقول لا لم تعجبني ثم يذهب. ولكن الفتاة يمكن أن تقول في بعض الأسر وكثيرا من الأسر كانت حتى لا تستطيع أن تقول لا، إذا رأى الأب أن هذا العريس أو هذا الزوج المستقبلي جيد وفيه جميع المواصفات التي يراها الأب مناسبة لابنته، قال نعم وسوف تتزوجينها. فكان هذا الحال، ولكن هذا من 100 عام أو من 70 عاما 80 عاما. بعد ذلك أصبح للفتاة حق الرفض، حق، ولكن ليس لها حق الحب، ليس لها الحق أن تقول لأبيها أنا أحب هذا الشخص وأريد أن أتزوجه. فكان هذا التطور الثاني، أن أصبح للفتاة الحق في أن تقول أنا أرفض هذا الشخص، ثم بعد ذلك أصبح لها الحق في أن تقول أنا لا أريد أن أتزوج، أو أنا أريد أن أتزوج، أو أنا أريد هذا الشخص، أو أنا أرفض هذا الشخص، أو أنا أحب هذا الشخص وأريد أن أتزوجه. فهذا تغير كبير في الأسرة. ما لماذا أتكلم عن الفتاة فقط؟ لأن كان هناك تمييز كبير جدا، وهذه من المتناقضات الشديدة في المجتمع المصري، بين الفتى أو الابن والابنة. فالابن كان له الحق في أن يحب وأن يقول أنا أحب هذه الفتاة وأريد أن أتزوجها، وكانت الأسرة تفرح لذلك. ولكن هذا يعطينا فكرة عن التناقض الشديد، تناقض. تم هذا الشاب يحب فتاة من أسرة أخرى، الأسرة الأخرى إذا كانت تمنع أو لها نفس العادات والتقاليد المصرية القديمة التي توارثناها أنا لا أعرف من أين، ولأنها ليست من الدين في شيء، ليست من الإسلام في شيء، ولا من المسيحية. فكان هذا التناقض الشديد، والفتاة المصرية تشعر بهذا التناقض منذ الأزل، أنها في المنزل ترى أخوها عندما يأتي لأبيه أو لأمه ويتكلم عن حبه لفتاة أو أنه يريد أن يتزوج فتاة معينة، الأب والأم يفرحون لذلك. وفي نفس الوقت إذا جاءت الفتاة وقالت أنا أحب هذا الشخص أو أنا أريد أن أتزوج هذا الشخص، فكانت مشكلة، كانت تصبح مشكلة كبيرة وفي كثيرا من الأسر المصرية. هذا التطور الاجتماعي في الأسرة أدى إلى تطور في المجتمع. لماذا؟ لأن عندما أشعر بحريتي في بيتي وحقي في إبداء رأيي، أبدأ أيضا أنتمي بحرية إلى المجتمع الأوسع الخارجي، فتكبر الدائرة. وهذا ما نراه الآن في مصر، نرى كثيرا من الفتيات والشباب الرجال بدأوا يفكروا، نحن الآن قد أخذنا بعض الحرية وحرية كبيرة في منازلنا ووسط أسرتنا، ماذا بعد؟ فينظرون في مجتمعهم فيرون أنه ليس هناك حرية في كثير من الأشياء، مثل الحرية السياسية. حتى وقت قريب في السبعينات، كانت بعد الثورة، لم يكن هناك أحزاب ولم يكن هناك حرية سياسية، ولكن كان هناك انتماء إلى حد كبير من المصري لقضية معينة، فهذا جعله لا يشعر بأهمية الأحزاب وأهمية الحياة السياسية، وهي كانت قضيتنا مع الحرب العربية الإسرائيلية. فكان في ذلك الوقت المصري لا يفكر في الأحزاب ولا ديمقراطية، ولكن يفكر في أن نحن في حرب. بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل في مع رئيسنا السادات الذي أقام السادات مع إسرائيل، تغير، أصبح لا هناك حرب، لا حرب. فبدأ الإنسان المصري ينظر حوله، وماذا لماذا أنتمي، أو بماذا أنتمي، أو ما هو هدفي الآن بعد أن انتهت الحرب مع إسرائيل، ما هو الهدف؟ فأصبح ينظر في مجتمعه وداخله، وخاصة أن بعد اتفاقية السلام انسلخ الإنسان المصري عن محيطه العربي لفترة طويلة، وما زال حتى الآن إلى درجة معينة. أصبح الإنسان المصري، لأن العرب رفضوا اتفاقية السلام مع إسرائيل، وكثيرا من المصريين يرفضونها مع إسرائيل، ولكن هذا الانفصال عن المجتمع العربي جعل الإنسان المصري يرى نفسه، هل أنا أنتمي إلى هذا المجتمع العربي؟ هم يرفضونني، وهل أنا أنتمي إلى الغرب؟ لا، لأن الغرب لا يراني بنظرة جيدة، لأنني كمصري وكمصر أنا لست من الدول المتقدمة، وأنا من دول الشرق الأوسط. ثم فبدأ ينظر حوله ولقى ووجد أنه لا هناك لا حرية، لا حرية. بدأت الأحزاب مع السادات، ولكن أحزاب سورية، سورية يعني it's not effective، ليست لها ثقل. ينتمي إنسان إلى حزب، ولكن الدولة والحكومة المصرية تحارب الأحزاب بشكل فظيع. هي صورة، صورة، حتى يقال أن مصر عندها ديمقراطية، ولكن هل هناك ديمقراطية؟ لا وجود للديمقراطية. فبدأت الأحزاب تنشط وتحاول أن تجمع كثيرا من المصريين حولها حتى يسمع صوتها، وبدأت المصري العادي يحاول أن يجد منفذ. مع التكنولوجيا أو التكنولوجيا أصبح هناك الإنترنت، وأصبحت هناك الفضائيات ساتلايتس، فأصبح المصري يرى الآخر. بعد أن كان مغلقا إلى حد كبير في فترة معينة في مجتمعه العربي، أصبح يرى الآخر، وأصبح هناك وسائل كثيرة للتعبير عن رأيه. والوضع الحالي يقول أن كثيرا من المصريين رأوا أهمية تجمعهم في مجتمعات حتى ولو كانت صغيرة، مثل بعض المجتمعات على الفيسبوك. إذا دخلت إلى الفيسبوك سوف تجد مجتمعات أو بيجز عن مصر، سياسية واجتماعية وثقافية، والناس الشباب يقولون رأيهم بكل وضوح ويحركون المجتمع المصري، يحركون. كان هناك حادثة في إبريل، أظن كانت في إبريل، في المجتمع المصري جروب على الفيسبوك طلب بإضراب عام في مصر، وكان هذا أظن في إبريل أو كان في عيد ميلاد حسني مبارك الرئيس الحالي لمصر، وكانوا يريد أن يعبرون عن رفضهم لوجود الكثير من الأشياء في مصر، ومنها أن لا هناك لا حريات، أنهم يطالبون بالديمقراطية وبالتعددية وكثيرا من الأشياء. هل نجح هذا الإضراب؟ لم ينجح، ولكنه نجح إلى حد ما، لأن في نفس الوقت وفي نفس اليوم خرج كثير من الناس إلى الشوارع ويلبسون السواد، كثيرا من النساء والرجال يلبسون السواد، وفي منطقة معينة في القاهرة، مش في القاهرة، في مدينة من مدن مصر خرج الناس في مظاهرات.
ممكن أضيف شيء بسرعة، لأن كنت موجود في هذه الفترة، وأنا أتذكر ألغيت الجامعة، و يعني كثير من المحلات والأشياء العادية يعني اتكنسل أغلق بشكل تام. وكان كثير من الناس يعني من جيراني كانوا يريدون أن يذهبون إلى وسط البلد لكي يتظاهر مع يتظاهرون مع الآخرين، لكن كانوا يخافون بشكل شديد. وكان في هذا اليوم كان هناك شرطة في كل شوارع.
سوف ترى الشرطة في جميع في مثل هذه الأيام، ترى الشرطة في مدائن وسط البلد، خاصة عند نقابة المهندسين ونقابة الصحفيين ونقابة الأطباء والمحامين، وهي أربع نقابات لها نشاط سياسي كبير في مصر، وهي تحرك الشارع المصري. فوجود هذه الحركات مع أن هناك خوف شديد، ولكن هذا يدل على شيء، أن الخوف بدأ يقل في مصر، لم يعد كالسابق. العام الماضي سمي عام الإضرابات في مصر، وهذا كان شيئا لم نكن نراه في السابق، لم نكن نرى إضرابات. السنة الماضية كانت عام الإضرابات، أربع أو خمس إضرابات. طب هل رضخت الدولة؟ نعم في كثيرا من الأحيان، لأن الدولة بدأت تشعر، أو الحكومة، ليس الدولة، الحكومة بدأت تشعر بفاعلية المجتمع المصري وتحركه. كثيرا من المصريين بدأوا يتفاعلون وبدأوا يخرجون وبدأوا يغيرون من الواقع المصري، الذي أظن كما الأغنية كما شاهدتم في الأغنية سوف ترون التغير. أنا كمصرية أرى أن التغير لن يحدث قريبا، ولكن سوف يحدث. ولكن لذلك رأينا الطفلة الصغيرة، وهي المستقبل لمصر. أنتقل ما يعني ماذا حدث في مصر الحالي. إحنا نقول الإضرابات، المشاركة السياسية أصبحت أكثر، التعددية في الفكر الحقيقي، يعني الإخوان المسلمين والعلمانيين، العلمانيين الذين لا يؤمنون بأن يكون الدين له مشاركة فاعلية في الحياة السياسية أو الاجتماعية، أن الدين لله والوطن للجميع، وهذا الفكر العلماني. هناك الشيوعيين في مصر، هناك الليبراليين في مصر، هناك، وجميع هذه الحركات لها صدى في مصر ولها أتباع في مصر، ليس فقط الإخوان المسلمين. يمكن أن نقول أن الإخوان المسلمين نسمع عنهم كثيرا، لأنهم وصلوا للبرلمان، ولأنهم أن الدولة تخاف منهم كثيرا، فيمكن لذلك نسمع عنهم كثيرا. ولكن أنا إنسانة مسلمة محجبة، ولكني لا أنتمي للإخوان المسلمين. كثيرا من المتدينين في مصر، أو أنا لا أريد أن أقول متدينة، ولكن الذين ترونهم هكذا، ولكن هذا لا يعني دين، ولا أنتمي لحزب سياسي ديني، ولكن هذا شكل من أشكال التعبير عن ذاتي. أنا لا أنتمي للإخوان، ولكن يمكن أن أقول أنني ناصرية إلى حد ما، وأنتمي إلى فكر ناصري وهو جمال عبد الناصر الرئيس الثاني لمصر. أحب كثيرا الفكر القومية العربية، وانتمائي للعرب، وانتمائي للوحدة العربية. وسوف ترى أن جميعنا هنا كمصريين، المصريين الموجودين ينتمون إلى فكر مخالف أو فكر آخر. وهل كان هذا موجود في السابق؟ نعم كان موجود، ولكن لم يكن بهذا الشكل الموجود الآن. الشكل الموجود الآن أن في مجموعات، هناك تكتلات، هناك حركة، teamwork، هناك بشر بدأوا يقولوا لأنفسهم نحن لا يمكن أن نغير لوحدنا، يجب أن نعمل في مجموعة. يسمع هذا الصوت عند الحكومة، فتصبح الحكومة تضطر الحكومة لأن ترضخ لأشياء. وهذا الأمل الذي أشعر به، أنا أشعر بأمل أن هناك تغيير قادم، مع أن كثيرا من المصريين لا يشعرون بالأمل. يعني هناك أيضا اختلاف في هذا. هناك الذين يشعرون بالأمل وهناك لا. حتى أبعد عن السياسة وأتكلم في بعض المحرمات، لأننا برضو من المحاضرة برضو فيها المحرمات في المجتمع المصري. ما هي المحرمات؟ مما قلت هناك محرمات سياسية ومحرمات اجتماعية ومحرمات دينية. المحرمات الاجتماعية مما قلت يمكن أن تستنبطوها ويمكن أن تعرفوها، وهي حتى الآن شكل موجودة في الغرب ولكن في الشرق هذا يعني من المحرمات، وهي علاقة الرجل بالمرأة قبل الزواج. لا وجود لهذه العلاقة، وإذا وجدت وهي توجد علاقة جسدية، ما أتكلم عنه ليس علاقة حب. الحب موجود، ممكن أن أعرف شخص وأخرج معه وأتعامل معه، ولكن لا يمكن أن يقبل في المجتمع المصري أن من الأب أو من الأم أو من المجتمع علاقة جسدية بين رجل وامرأة قبل الزواج. وهذه المحرمة الأولى، وهي محرمة اجتماعية دينية. هنا يجب أن أقف وقفة صغيرة، هل هذا مقبول أيضا إذا كان عندي ابن وجاء وقال لي أنا كنت على علاقة مع فتاة وعلاقة جسدية مع فتاة؟ إلى حد ما ليس مقبولا، ولكن لن يكون مثل أن حدث هذا من البنت. وهذا أيضا التناقض الشديد في المجتمع المصري حتى الآن لنظرته للمرأة ونظرته للرجل. إذا كان هذا رأي الدين وأنا أحترمه وأنا مؤمنة به 100%، أنا لا وجود لعلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، ولكن أنا ناقشت أبي يوما من الأيام في هذا، فقلت له إذا كان أخي قد جاء إليك بهذا الفكر وقال لك أبي أنا فعلت هذا وأريد أن أتزوج هذه الفتاة لأني على علاقة معها، هل إذا جئت أنا كابنتك وقلت لك هذا سوف تقبل؟ مع أخي يمكن أن تقول لماذا فعلت ذلك، هذه بنت أسرة وسوف، ويمكن أن ترفض أن يتزوج أخي من هذه الفتاة. يمكن أن يقول أبي لأخي لن تتزوج هذه الفتاة لأنها فتاة قد أعطت نفسها لك. وفي نفس الوقت لكن لو أنا جئت وقلت هذا الكلام هل ستقبله؟ طبعا لا، سوف في بعض الأسر ممكن أن يقتلوا الفتاة، وهذا يحدث في الصعيد يقتلونها. فهذه إحدى التابوز أو المحرمات في المجتمع المصري. دي محرمة اجتماعية دينية. المحرمة الثانية مناقشة الأنبياء أو أفعال الأنبياء، وهذه محرمة. لا يمكن، أنا رأيت فيلم عن جيسوس كرايست المسيح، كان أنتج في لندن منذ 10 سنوات أو 15 عام أنا لا أتذكر، وكان فيه أنا كمصرية عربية أؤمن بالمسيحية وأؤمن بالمسيح. عندما رأيت الفيلم وتربيت على هذا الفكر الديني عدم النقد، وعندما رأيت هذا الفيلم صعقت أو صدمة، حصل لي صدمة، كيف أرى مسيحيون ينقدون السيد المسيح أو يصورونه بهذا الشكل؟ فهذا من المحرمات، ليس لنبي الإسلام فقط محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن لجميع الأنبياء. لا حديث إلا بعظمة هؤلاء البشر. لا يمكن أن أتكلم وأنقد أي شيء بسيط فعله إحدى الرسل. هذه من إحدى المحرمات في مصر وفي الوطن العربي ككل. إحدى المحرمات الأخرى مناقشة الفكر الديني، ولكن مثال على ذلك هناك أبو زيد إحدى الأساتذة المصريون الذي كان يدرس اللغة العربية والإسلام في حد أنا لا أعرف بالضبط، ولكنه في جامعة القاهرة. نصر حمدي أبو زيد. لأنه كان يكتب بنظرة فكرية معينة عن الدين الإسلامي وينقد بعض الآراء رجال الدين، وهو لا ينقد الدين في حد ذاته، ولكن ينقد الفقه أو التشريعات الدينية وأراء فقهاء. اتهموه بأنه خارج عن الدين، وحكمت المحكمة بتفريقه عن زوجته، لأن في الدين الإسلامي وهذا أيضا شيء غريب جدا، وأنا أرى أنه شيئا قد وضعه البشر، وليس يعني الدين الإسلامي مجموعة من القرآن نقرأه ثم يفسره بعض الفقهاء، فيمكن أن يفسر شيء وشخص آخر يفسره بطريقة أخرى، ويحدث نقاش بينهم حتى يصلوا أو يكون هناك رأي، ويكون للناس حرية الاختيار، حرية الرأي، حرية أن أختار أن أؤمن بهذا الرأي أو أؤمن برأي آخر. حدث أن اتهموه، قالوا أنه يجب أن يتفرق، يعني يطلق امرأته، أو امرأته يجب أن تتركه، لأن المسلم أو المرأة المسلمة لا يمكن أن تعيش مع رجل خارج عن الدين. حدث هذا، والمرأة رفضت، زوجته رفضت رفضا تاما، وهاجروا أو سافروا إلى أوروبا وعاشوا. هو يأتي إلى مصر بين الحين والآخر ويتكلم ويعطي محاضرات، ولكن لا يستطيع حتى الآن أن يرجع إلى مصر، لأنه سوف يحارب محاربة شديدة في الجامعة المصرية من بعض الأساتذة المتشددين. هذا واقع وإحدى المحرمات أن يناقش فقهاء السابقين، الفقهاء الذين وضعوا الأسس الدينية الذي يمشي عليها كثيرا من المسلمين حتى الآن. ولكن هل هذا هو الوضع الحالي؟ أنا أستطيع أن أرى شباب مسلم جديد، نسميهم الشباب الفقهاء الجدد، وهم شباب لم يذهبوا إلى الأزهر، ولكن تفقهوا في الدين بشكل شخصي، ويتكلمون كلاما دينيا معتدلا، وهناك كثيرا من الشباب حولهم، منهم الأطباء ومنهم المهندسين في الأصل ومنهم المحاسبين، ولكن عندما يتكلمون بفكر منفتح. ما الفرق؟ الفرق أن هناك الكثير من المتدينين أو الفقهاء أو الشيوخ يتكلمون، عندما يتكلمون يجعلوننا نشعر كمسلمة أو كمسلم أنك يجب أن تأخذ بهذا، وإلا إذا لم تأخذ بهذا فأنت خارج عن الدين، أنت ليس متدينا، وإحنا نرفض ذلك، ويريدون أن يرون المجتمع بشكل واحد. أما المتدينين الجدد كما نقول عنهم، أو الشباب الجدد الذين يبشرون ويتكلمون إلى الشباب عن الإسلام، رأيهم أنني سوف أعرض عليك دينك من وجهة نظر الدين، ولكن في نفس الوقت لك حرية الاختيار، وأن الشيء الأساسي في الدين هو المعاملة بين البشر، كيف أتعامل مع أخي المسيحي، كيف أتعامل مع الآخرين باحترام، كيف أعمل، لأننا للأسف نقول إن نحن مسلمون ولا نعمل، لا نقوم بعملنا. نترى كثيرا من المسلمين يذهبون إلى العمل ثم يتركون العمل ويقولون سوف أذهب للصلاة، ثم إذا ذهب إلى الصلاة يستمر هناك مثلا لفترة طويلة ثم يرجع، ولكنه كان عنده عمل ينجزه، فيجب أن تصلي سريعا وترجع إلى عملك حتى نقول عنك أنك مسلم، لأن المسلم هو العمل والمعاملة وكثيرا من الأشياء. فأنا أرى أن التغيير حتى في الاجتهاد في الدين الإسلامي حادث، يعني كثيرا من الناس حاليا يرفضون كثيرا من الآراء السابقة ويناقشون آراء إسلامية فقهية حديثة. فهذا أيضا تغيير اجتماعي ديني حادث في مصر. إحدى التابوز أو المحرمات السياسية مناقشة رئيس أو نقد رئيس الجمهورية.
Yes. قطع كلامك معلش يبقى فقط بين 5 و10 دقائق.
أول أسوأ
فقط يعني.
طب آخر نقطة، هذه آخر نقطة، هذه من إحدى المحرمات، النقاش أو الكلام أو النقد الشديد رئيس الجمهورية أو مطالبته حتى بالتخلي عن الحكم وأن احنا نريد رئيس جمهورية آخر. هذه إحدى ولكن الصحافة المصرية والمعارضة بدأت تتكلم كثيرا عن هذا ولكن في حدود ضيقة جدا. وشكرا. احنا طبعا كان عندي كليب
يعني ممكن
كان عندي كليب عايزة أوريه عن مصر وحب مصر، بس it's okay مش مشكلة. على أساس أنه في شخصيات مصرية عظيمة جدا، اللي عايزة أقوله بس عن الشخصيات دي أن أنا بؤمن أن مصر مش هبة النيل، مصر هبة المصريين، أن المصري هو اللي حيقدر يغير بلده مش أي حد تاني. وشكرا. مرسي. مرسي. ياريت إذا في أي أسئلة.
أوكي. عندي سؤال عن السياسة.
اتفضل.
لو كان في انتخابات ديمقراطية حقيقية يعني في لو كان في حرية
الاختيار،
أي حزب هيكسب في رأيك؟
للأسف الشديد في كثيرين يقولون أنه الإخوان المسلمين. أنا لا أظن ذلك، ولكن هناك قطاع كبير من المجتمع المصري ينتمون للفكر الإسلامي. يعني أنا أريد أن أرى فكرا إسلاميا متفتحا، ولكن كثيرا من المراقبين يقولون أنهم الإخوان المسلمين، ولكن أنا لا أتمنى ذلك ولا أرغب في ذلك، لأن الإخوان المسلمين أنا من وجهة نظري يرون الإسلام بمنظار ضيق. لا أقبل كمسلمة، لا أقبل أن يرى الإسلام من وجهة نظر واحدة.
لكن يوجد تعدد الأحزاب الدينية في مصر، ليس كذلك؟
لا، هناك تعدد كبير جدا في الأحزاب الدينية، ولكن الأكثر فاعلية في المجتمع المصري الإخوان المسلمين. ولكن كثيرا من الذين يظنون أن المسلم فاطمة إخوان المسلمين لأنها محجبة، هذا ليس واقع. يعني maybe عندما يأتي الوقت للانتخاب سوف نجد أن كثيرا من المحجبات والمسلمات الذين الآخرين يعتبرون أنهم سوف ينتخبون الإخوان المسلمين لن ينتخبونهم في رأيي، ولكن المراقبون يقولون أنهم الإخوان المسلمين.
من رئيس إخوان المسلمين في مصر؟ من أهم الشخص الذي يتكلم؟
على ما أذكر مهدي عاكف، ولكن ليس له فاعلية كالذي سبقوه. يعني أنا أشعر عندما أستمع إليه، ولذلك لم أذكر اسمه، لما أتذكر اسمه عندما أسمع إليه أستمع إليه لا أشعر بقوته ولا بحجته على الإقناع، فهو ليس بالقوة الكافية. ولكن هناك محامي من الإخوان المسلمين
عصام العريان
وهو يعني يعتبر من الأقوياء في الإخوان المسلمين،
أخو العسامي العريان الذي كان مسجونا في فلوريدا، وخال طالبة التي كانت عندنا منذ عامين،
لينا
أخو لينا في جامعة الشيخ،
خال لينا، خال أي أخو والدة لينا.
أنا أقول في هذه السنة أخو لينا جاء إلى جامعة الشيخ أيضا.
هل هناك
طبعا
تفضل.
ماذا عن الكتاب في مصر؟ يعني لم اقرا الكتاب نفسي بس نجيب محفوظ روايته
انا قراتها.
تفضلين نسخه يعني
ان شاء الله؟ بس لا ليست معي هنا،
موجوده في مكتبه الجامعه تقدر تحصل عليها.
اوكي شكرا.
بس
اولاد حارتنا
انا اعطيك اولاد حارتنا عندي اعطيك اذا اردت.
ماذا عن
بالانجليزي وبالعربي وكله؟
بس يعني هذه هي ظاهره موجوده ما زالت موجوده.
هناك حرية في الفكر إلى حد ما، ولكن هناك أيضا الطرف الآخر الذي يرغب في كبت الحريات وبعض الكتب تصادر من مصر بعض، ولكن هل تقلص عدد الكتب التي تصادر من مصر؟ نعم تقلص، ولكن هناك بعض الكتب التي لا تدخل مصر.
نعم كتاب مشهور جدا من واحد كاتب لبناني، أنا لا أتذكر تذكرونه؟
وليمة لأعشاب.
هذا كاتب سوري
حيدر. نعم حيدر نعم.
وليمة
كتب شيئا زي آيات شيطانية
لم يصادر، ولكن قامت مظاهرات في الأزهر وقاموا ببعض أعمال الشغب وأحرقوا بعض السيارات، وقامت وقررت وزارة الثقافة وليس الحكومة، قررت وزارة الثقافة أن تسحب هذا الكتاب، كما قررت أيضا أن تسحب ثلاث روايات أخرى أحدثت تقريبا نفس رد الفعل، ولكن لا توجد رقابة. النظام الحالي في مصر وصل إلى اقتناع، يعني هو دعهم يقولوا ما يشاءون ونحن سنفعل ما نريد، فدع كل من يريد أن يتكلم. فمثلا أنت قلت أنه من المحرمات أن نهاجم رئيس الجمهورية، ولكن في الفيسبوك وفي
نهاجمه ولكن حدود
في نقابة الصحفيين يسقط حسني مبارك يعني، ولكن داخل النقابة إذا خرجوا
سوف يذهبون على السجن.
ما أدراك ما الأمن. فيعني نعم
لو سمحتم فقط أنا أريد أن أقول أن يوجد محاضرة أخرى تحت، لكن أنا أريد أيضا أن أقترح، لأن أنا شخصيا لن أذهب إلى هذه المحاضرة الثانية وأنا أحب هذه المناقشة الآن، فما من يريد أن يذهب أو يذهب يعني أهلا وسهلا، لكن لو أحببتم نحن ممكن نستمع. نعم
لو أحببنا
يعني نحن ممكن نستمر في هذه المناقشة، ليس لا عندي معنى ليس عندي معنى.
تفضل.
وعندي يعني مداخلة شوية أكثر من الناس تفصل.
تفضل.
أحيانا كده باعتباري مصري بحاول أفهم المجتمع المصري، وما أقدرش أفصل كل التناقضات اللي فيه عن الدنيا والمجتمعات التانية. بس مصر تحديدا ممكن تختلف عن غيرها من المجتمعات. لو حد عرف الفيزياء شوية، في مبدأ اللا تعين أو اللا تحد، هو المجتمع اللي كل حاجة ممكن تبقى محتملة فيه، كل حاجة موجودة فيه. يعني ممكن عشان تروح تشوف حضارة التغريق تروح تشوفها في مصر، مش بس الحضارة المصرية، عشان تشوف جزء كبير من التاريخ الإسلامي تعرفه في مصر، حاجات عن الهند تعرفها في مصر. فهو مجتمع علشان نفهمه هو فيه كل التناقضات دي. فإن أنا أقول إن هو مجتمع ما فيهوش حريات، أنا سمعت فكرة إن الحرية من أجانب مش من مصريين ومن أمريكان اللي عاشوا في مصر لفترات طويلة، إن هو مجتمع أكثر حرية من أمريكا، وبعضهم يفضل يعيش في مصر مش في أمريكا، وأعرف أصدقاء بالشكل ده ومن بلاد أوروبية تانية. اللي أنا بس عاوز أقوله إن حتى المفاهيم الخاصة خاصة بالتغير والحريات هي مفهوم نسبي مش في المجتمع المصري في كل مجتمع. يعني الفاتيكان ما أقررت شيء. براءة ساحل جاليليو إن سنة 1994 من 14 سنة أصدروا بشكل رسمي إن جاليليو كان على حق. طب كان فين المجتمع الأوروبي كله على مدار 6-7 قرون فاتوا؟ فمصر مش على ستريت، مش على واحدة كده أقدر أقول إن فيها حرية أو ما فيهاش حرية. ما فيها مساحة الكتابات مصر حمد أبو زيد مش الحالة الوحيدة. أحمد صبحي منصور في كتاباته على إنه قال إن كل الأحاديث النبوية دي لا يعتد بها، ما يوجد وما زال يدرس في جامعة الأزهر. أحمد صبحي منصور يدرس هناك. طه حسين كأمثلة سابقة يعني عن الكتابات المغيرة. في خلال العصور الوسطى في كتابات كتير حوالين ضد فكرة الأزهر وفكرة الفكر الديني بشكل عام، لكن أحيانا بيبقى مسكوت عنها. هي دي المشكلة، ما هو المسكوت عنه وما هو المعاش. كنت عاوز أقوله فكرة حتى العلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة في المجتمع المصري من خلال علاقته وتجاربه مع الناس هناك. كتير من الأسر النهارده بقى فيها علاقات الجسدية بقى مش مباحة، لكن موجودة وبقى مسكوت عنها بدرجة أو لكن موجودة بنسبة أعلى كتير من ما كانت حتى قبل كده. حتى في فكرة التغيير السياسي، واحد زي مصطفى مشرفة، دكتور مصطفى مشرفة، وده من الناس المعروفة في الزرة في مصر، اتقتل سنة 45 أو 46 على ما أذكر، لأنه كان بينادي بالحزب الجمهوري وقت الملك. يعني الفكر السياسي في التغيير في مصر مش ابن النهاردة بس، ده موجود طول التاريخ زي أي مجتمع. بس السؤال إحنا بنطالب بأي تغيير؟ قياسا بالغرب، قياسا بتغيير قيمنا إحنا عشان نعدلها على قد سرير بروكس اللي إحنا عاوزينه يبقى على قد الغرب أو على قد الشرق. إحنا مجتمع في كل حاجة، وده أجمل ما فيه إن كل شيء ممكن تعيشه. لو انت عاوز تعيشه جوه المجتمع ده هتعيشه زي ما تقدر، ممكن ما تقدرش تعيشه في امريكا تقدرش تعيشه في مصر.
بس الغالبيه العظمى من المصريين يطالبون بشيء واحد انا في رايي، وهو الحريه. لا الحريه، لان ما تتكلم عنه في بعض الاسر تبيح هذا، بعض الناس يبيحون هذا، بعض الناس يتكلمون بحريه، ولكن هل الحريه في المجتمع المصري حريه موجوده على نطاق واسع يستطيع الإنسان المصري أن يشعر بالأمان والإحساس بأنه له الحق في التعبير عن رأيه حتى إن كان هذا الرأي معاكس تماما للمجتمع؟ هذا ما كنت أتكلم عنه. أنا أتكلم عن إحساس الإنسان المصري بشكل عام في وطنه بالأمان والحرية، أن أقول ما أؤمن به وأن يحترمني الآخر ويتقبل هذا الرأي، وليس أن في أسرتي الناس يتقبلون هذا أو في مجتمع ضيق يتقبلون هذا. ده يعني الحرية هو المطلب الرئيسي للشعب المصري.
أشكرك على هذه المحاضرة اللطيفة، وأولا أود أن أشاركك الإعجاب بالأغنية التي أعطيها، لأنه نرى فيها هذه التناقضات التي تكلمت عنها، الطفلة والطفولة بجاذبيتها وجمالها ومرأتها، وفي نفس الوقت الموت متمثلا في السواد التي ترتديه البنات، ويعني هو يقول السعادة والحزن ويقول النيل الرايق والمعكر
معكر.
وأيضا يعني يعجبني كثيرا أنك مصرية، أنا أيضا ولكن بما أني مصرية أو أنني أكثر أميل إلى اتجاه الاشتراكي في البلاد الفقيرة، يعني البلاد التي تبدأ فقيرة، فأرى أنه يعني ما يطلبه الناس والغالبية العظمى من الفقراء في مصر، وأصبحوا هم الغالبية العظمى، لا يفكرون أبدا في الحرية ولا يفهمون الحرية. يعني عندما أسأل الإنسان البسيط العادي ماذا تريد، هو يقول أريد الحصول على الستر أو أريد الحصول على لقمة العيش. لقمة العيش يعني الخبز، أريد أن يعني أستطيع أن أكسي أولادي أو أنني أعلم أولادي، هذا ما يريده الإنسان البسيط. هو عندما أقول لشخص بسيط هل تريد الديمقراطية، هو يقول ماذا تعني الديمقراطية؟ هؤلاء الناس في النخبة أو في يعني الكبار هم لا يفكرون فينا وكيف نقاسي وكيف يعني نتحمل شظف العيش والحياة الصعبة. فهم في الحقيقة الحرية هي مطلب المتعلمون في طبقة اجتماعية معينة. وأنت قلتي أنا أتكلم عن الطبقة المتوسطة والوسطى، ولكن في الحقيقة هذه الطبقة اختفت في مصر، أصبح الهرم مثل يعني خط وخط متعامد عليه. يعني لم يعد الهرم الهرم في مصر هو الهرم المعروف، أصبح خلل واختفت الطبقة المتوسطة، أصبح هناك فقراء وأغنياء. يعني الناس الذين ينتمون إلى طبقة متوسطة مثل الأستاذة فاطمة ومثلي مثلا اختفوا، يعني ليسوا موجودين في مصر بكثرة. وبالتالي يعني هم مع طبقة معينة يريدون الحرية، ولكن الغالبية العظمى من المصريين الآن لا يهتمون بالحرية، ولذلك هم وراء الإسلاميين. يعني دليل على أنه الإسلاميين لهم شعبية أن الناس لا يريدون الحرية في الحقيقة. هذا ليس مطلب، هذا ليس مطلبهم، الحرية ليست مطلب المصريين الآن.
مع احترامي الشديد لكم جميعا، يجب أن ننتهي الآن، لأنه حتى لو أردنا أن نستمر يجب أن تنفض الندوة العربية في الساعة الرابعة، لأننا جميعا ننتمي إلى مركز دراسات الشرق الأوسط، ومركز دراسات الشرق الأوسط عنده نشاط رسمي بدأ منذ 6 دقائق.
شكرا.